11 ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح لتصديهم لقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى. العميد قاني يؤكد أن طهران سترد بقوة في حال تعرض مصالحها للخطر في أي منطقة بالعالم. والدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ الكيان الصهيوني التي استهدفت ريف دمشق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شهد المسجد الأقصى المبارك ومحيطه فجر اليوم اشتباكات عنيفة أثر اقتحام قوات الاحتلال المسجد، مما أوقع نحو 70 جريحا بين الفلسطينيين وثلاثة من شرطة الاحتلال. واعتلى الجنود الصهاينة أسطح المباني قرب باب السلسلة وهم يطلقون الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين، فيما جرت مواجهات مماثلة خارج المسجد بالقرب من باب المغاربة ومداخل مسجدي قبة الصخرة والقبلي، حيث نصب الشبان الفلسطينيون المتاريس الحديدية والخشبية وقذفوا قوات الاحتلال بالحجارة والمفقعات النارية. خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دان الاعتداء على الأقصى وقال إن العدو استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية أن طهران سترد بقوة في حال تعرضت مصالحها للخطر في أي منطقة بالعالم، على غرار استهدافها مقر الموساد في أربيل. وأضاف العميد إسماعيل قاني أن إيران تدعم من يقف بوجه الكيان الصهيوني وسيتم الإسراع بالقضاء عليه، وقال إن فلسطين لا تزال حرة وأبطالها أدخلوا الرعب في نفوس الصهاينة، لافتا إلى مظاهر العجز لدى الاحتلال وتعاظم قدرات جبهة المقاومة. كما أشار إلى أن أبطال اليمن صنعوا صواريخ بعيدة المدى في الأنفاق وتحت الأرض، وقال إن على قادة السعودية الجنات والسذج إنهاء الحرب فورا إذا كانوا يملكون عقلا. لقراءة ما جاء في كلمة قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني، نستمع إلى مقاله المحلل السياسي الدكتور مجتبى أماني.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما تعرفون أن موضوع الدفاع عن المظلومين العالم موجودة في التصور الإيراني، وطبعا هناك التكاليف على هذا المبدا من التصور الإيراني الموجود منذ بداية الثورة الإسلامية. وكما تعلمون أن تذكير باسم فلسطين هو برنامج التنفيذي العام لإيران موجود في بعض من البنودها، إن إيران تدافع عن قضية الفلسطينية، وهذا الأسس القانونية والشرعية عندنا. وكما تعلم أن رموز الثورية الإيرانية مثل شهيد مطهري، شهيد بريكي والآخرين في رأسهم سماحة الإمام الراحل رضوان الله عليه، هم كانوا قبل الثورة يؤكدون على قضية فلسطينية من منظر الرؤية الإسلامية، وكما يعني يؤكدون على أن أرض فلسطين أرض إسلامي ولازم يرجع إلى أصحابها، ومسؤولية العام للدول الإسلامية والشعوب الإسلامية دفاع عن القضية الفلسطينية. وطبعا بعد الثورة الإسلامية دخل هذا الموضوع في دستور الإيراني وفي برنامج الإيراني، وتم حتى تسمية الفيل في القدس باسم موضوع المرتبط بالموضوع الفلسطيني، يعني أساس الموضوع الفلسطيني هو القدس، وهذا منتدى دفاع إيراني عن قضية الفلسطينية في دستور وفي شرعية وفي شعب وكل الأمور الآن في إيران يدافع عن القضية الفلسطينية.
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في ورشة جديدة في منشأة نطنز. وأفاد مصدر قريب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن عملية إنتاج أجزاء أجهزة الطرد بدأت بالفعل بعد نقل المعدات من مجمع كرد الصناعي وتركيبها في الورشة أمس، لافتا إلى خروج المعدات من تحت ختم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف المصدر أن أنشطة المراقبة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تتغير في الموقع الجديد، غير أن المعلومات المرتبطة بكاميرات المراقبة في المنشأة لن تسلم إلى الوكالة نظرا للتوقف الحاصل في تنفيذ الاتفاق النووي. شن كيان الاحتلال الصهيوني عدوانا جويا استهدف بعض النقاط في ريف العاصمة السورية. وأفاد مصدر عسكري سوري أن العدوان وقع في اتجاه أو من اتجاه شمال الجولان المحتل مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق الغربي. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات. اعتبرت واشنطن غرق طراد موسكوفا الصاروخي الروسي التابع لأسطول البحر الأسود ضربة كبيرة للقوات البحرية الروسية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي جون كيربي أن الطراد جزء رئيسي من جهود الروس لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس أن الطراد غرق جراء هيجان البحر خلال قطره إلى ميناء سيفاستبول بعدما تعرض لأضرار كبيرة جراء حريق على متنه. أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل الإسعافية هارفيست على الرغم من تفتيشها وحصولها على التصاريح من الأمم المتحدة. وأضافت الشركة أن عدد السفن المحتجزة يرتفع إلى 3 سفن نفطية كلها مفتشة وحاصلة على التصاريح المطلوبة. من جهته وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الهدنة السارية بالهشة والمؤقتة، مؤكدا أن الحاجة للعمل الجماعي والمكثف لضمان عدم تفككها ومن ثم إنهاء الحرب بالكامل. رفض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الشروط التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد لإطلاق حوار وطني. وقال نور الدين الطبطوبي أن الحوار يجب ألا يكون بلا شروط مسبقة وليس استنادا إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثل ما أعلن الرئيس. وأخيرا أعلنت الصين أنها ستجري مناورات عسكرية واسعة النطاق في منطقة تايوان، وذلك في رد على الاستفزازات الأمريكية الأخيرة. وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أن المناورات التي ستجري في 15 نيسان موجهة ضد الإشارات الخاطئة للولايات المتحدة حول قضية تايوان. يشار إلى أنه سبق للوزارة أن أكدت على أنه لا توجد قوة تستطيع منع إعادة توحيد الصين وتايوان. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، تذكير بعناوينها الرئيسية. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال تصديهم لقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى. العميد قاني يؤكد أن طهران سترد بقوة في حال تعرض مصالحها للخطر في أي منطقة بالعالم. والدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ الكيان الصهيوني التي استهدفت ريف دمشق. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يتناول بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب الكيان الصهيوني اللقيط وأهم الأزمات الخانقة التي تعصف بداخله سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا. وفي حلقة اليوم نتناول الأعباء الاقتصادية الكبيرة للكيان الصهيوني على الولايات المتحدة وعدم جدوى المساعدات المالية الأمريكية لتل أبيب نتيجة تقلبات وهزات أصابت الكيان الصهيوني بسبب عوامل داخلية. عنوان حلقة اليوم من برنامج الغدة السرطانية: الأعباء الصهيونية على الولايات المتحدة.
سيداتي أنساتي سادتي، إن الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تحملها الكيان الصهيوني دفعت الإدارة الأمريكية إلى زيادة مساعداتها المالية والعسكرية للكيان الصهيوني، فرصدت مساعدات بقيمة 38 مليار دولار تمتد لعشر سنوات، بدأت في سنة 2007 للميلاد، وتهدف إلى المحافظة على تفوق الكيان العسكري والاقتصادي على الفلسطينيين والدول العربية، إذ تشكل هذه المساعدات حوالي 4% من ميزانية الكيان. وهكذا فإن تراجع أداء الاقتصاد الصهيوني نتيجة تقلبات وهزات أصابت الكيان الصهيوني بسبب عوامل داخلية وخارجية أثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للإسرائيليين، فكان أحد عوامل الهجرة المعاكسة.
لقد كانت السياسات الاقتصادية الليبرالية التي اتبعها وزراء الليكود متوافقة مع مصالح الأوساط الرأسمالية الأكثر جشعا وطموحا، واستهدفت تعزيز دور القطاع الخاص وإنهاء التدخل الحكومي الذي كان يحفظ توازن الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد ما في السابق، سواء في المجال المالي أم الاقتصادي الإنتاجي المباشر، إضافة إلى تقليص برامج المساعدة ودعم المواد الأساسية والخدمات وإفساح المجال أمام اقتصاد السوق القائم على العرض والطلب. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان الدكتور نسيب احتياط. دكتور السلام عليكم، أهلا بكم. دكتور، ما هي أسباب تراجع أداء الاقتصاد الصهيوني رغم المساعدات الأمريكية السخية، مما شكل ذلك أحد عوامل الهجرة المعاكسة؟ تفضلوا.
الموضوع الاقتصاد الصهيوني لا يؤثر كثيرا، لأن الدعم الأمريكي والضخ الأمريكي للأموال وحتى حالة التطبيع التي قامت مع دول الخليج قد ضخت أموالا كثيرة وأعطت أكسجين المالي للعدو الإسرائيلي. أعتقد أن ما يتعرض له العدو الصهيوني ليس الموضوع الاقتصادي، بالعكس هناك طفرة اقتصادية نتيجة التطبيع ونتيجة السيطرة على الثروات واستخدام الموانئ والانفتاح على دول الخليج. أعتقد أن التهديد الأمني المستمر من محور المقاومة العملاني وليس الشعاراتي هو الذي يؤثر بشكل أساسي على هذا الموضوع. المساعدات الأمريكية وما يقوم تجار الخليج هو لصالح الدولة وليس لصالح المستوطن الإسرائيلي إلا بتأثير غير مباشر في مسألة المصادرات الزراعية، أما خلاف ذلك فإنه هو دعم للكيان وبشكل أساسي للجيش ليس لصالح المستوطن الإسرائيلي. وطالما أن هذا العدو يعيش حالة التهديد الدائم، كل يوم يتم استعمال محو إسرائيل من الوجود، التهديد بالقوة بالصواريخ، هذا سيمنع قبة حديدية عكسية لعدم مجيء المهاجرين إلى إسرائيل الجنة الموعودة، بالإضافة إلى مغادرة البعض الذي اكتشف أن ما تم الإعلان عنه بأنه آمن واستقرار والجنة تبين أنه غير صحيح.
مستمعينا الأفاضل، الحركة الصهيونية لم تتوقف منذ البدايات عن المزاوجة بين خوض الصراع من أجل الاستيلاء على أرض فلسطين ومن أجل تكثيف الهجرة توصلا لإيجاد غالبية يهودية. يقول الباحث عبد الحميد غانم، أثرت الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الصهيونية لا سيما خصخصة أجزاء كبيرة لشركات القطاع العام وإطلاق يد اقتصاد السوق الحر وتعميم المنافسة إلى نتائج مختلفة، ساعدت اقتصاد الكيان على تجاوز ركوده وبيروقراطيته وزادت من إنتاجيته، إلا أن المحصلة كانت لصالح كبار رجال الأعمال الصهاينة وليس لصالح باقي المجموعات والقطاعات في الكيان، إذ أن هذه الإجراءات وحدت رجال الأعمال لشراء حصص الحكومة وملكيتها من استيطان وبنوك وشركات إنتاج وبنى تحتية وخدمات، بينما انعكست سلبا على قطاع العمال والموظفين، كما أدى إلى زيادة نسبة البطالة في الكيان.
والآن مستمعينا الأفاضل، مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور نسيب احتيط. دكتور، ما هي تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي، وما هو دور الأداء الاقتصادي الصهيوني الخاطئ في مفاقمة الأزمة الاقتصادية للكيان المحتل برأيكم؟
الأزمة العالمية المالية بطبيعة الحال ستنعكس على كل دول العالم بما فيها العدو الإسرائيلي، والذي كان يعتمد على الصناعات العسكرية وعلى تصدير المنتجات الزراعية وبعض المسائل التقنية تحت عنوان أجهزة المعلوماتية. هناك مصادر للمعلوماتية والتقنيات أصبحت أكثر تقدما من إسرائيل عبر الصين وغيرها، والأمر الآخر أن الصناعات العسكرية لم تستطع مجاراة بعض التقدم العسكري لبعض الدول الغربية، وبالتالي هذا المجتمع العسكري دولة عسكرية لم تستطع، إذا سحبنا مسألة المساعدات المالية الأمريكية وما تقوم به من أخذ لأموال في الخليج، فإن هذا الاقتصاد هو اقتصاد يقوم على المساعدات وليس على الانتاج العسكري والاقتصادي. ولو أن إسرائيل اعتمدت فقط على الصادرات، الميزانية العسكرية تستنزف أكثر مقدرات العدو الإسرائيلي، وبالتالي مهما استطاعت من جني أموال فإن الاستنزاف العسكري سيستنزف كل الموازنات، لأنها تعيش حالة الاستنفار دائم على مدى العام وعلى مدى الوجود المستمر للكيان الصهيوني.
أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. هذه الحلقة تحمل عنوان الأعباء الصهيونية على الولايات المتحدة.
مستمعين الأفاضل، يتسم مجتمع الكيان الصهيوني بتعدد الأزمات التي يعيشها وبتنوعها، وأبرزها المتعلقة بالهوية، نظرا لتنوع واختلاف البيئات التي قدم منها المهاجرون اليهود إلى فلسطين، وكان لهذه الأزمات أثرها في دفع المستوطنين الصهيونيين نحو الهجرة المعاكسة، وتجسد ذلك في تراجع تمسك المستوطنين بالبقاء في الكيان الصهيوني. ويحلل الباحث عبد الحميد غانم هذه الأزمة بقوله: منذ نشوء الكيان والسلطات الصهيونية تسعى إلى تحويل المجتمع الصهيوني من مجتمع مهاجرين غير متجانس على جميع الأصعدة إلى مجتمع تغلب عليه صفات المجتمع المتجانس رغم تعدد ثقافاته. مجتمع متماسك ومتكافل اجتماعيا لا تشكل الانتماءات الإثنية العصب الأهم والأبرز في صوغ هويته، مجتمع يتجاوز ظروف تشكله الأساس كواقع استعماري احتلالي استيطاني ويدفع باتجاه حالة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، الحالة التي تبقي الكيان جاذبا ليهود العالم ويدفعهم للهجرة إليه، وكذلك تبقي المستوطنين متمسكين بالكيان وعدم مغادرته.
ومستمعينا الكرام، نتوجه إلى ضيفنا الكريم بسؤالنا الأخير. الدكتور احتياط، ما هو تأثير أزمة الهوية لدى الكيان الإسرائيلي في تفجير الهجرة المعاكسة؟
المشكلة في الكيان الإسرائيلي أن هناك مشكلة هوية وانتماء. أولا على مستوى اليهود، هناك عنصرية ما بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، هناك عنصرية ما بين اليهود الأفارقة ما بين هلالين الذين يعتبرونه من الفئة المتدنية اجتماعيا، وهناك داخل الدولة الإسرائيلية القائمة الآن هناك أيضا المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين لا ينتمون بالمعطى الهوية والانتماء إلى هذا الكيان، وإنما ينتمون إلى فلسطين ويحملون الجنسية الإسرائيلية. وبالتالي أزمة الهوية الإسرائيلية أنها أزمة أن هوية غير مستقرة، وأنها أزمة أن هوية تم استحداثها ولم يمضي عليها أكثر من 70 عاما، وبالتالي هذه الهوية التي تهدد باستمرار عمرها لم يتجاوز القرن، والأهم أنها تعيش مسألة الانهيار والمحو من الوجود، وبالتالي هذه الهوية تعيش حالة القلق الدائم وتحمل الهوية ذات الجنسية المزدوجة، وبالتالي عند الشعور بأي خطر سيعود هذا اليهودي إلى حيث كان في أي بلد من العالم، يعتبر إقامة مؤقتة وليس الجنسية دائمة.
وفي المحصلة أعزائي الكرام، نقول تجري الآن هجرة مضادة إلى خارج الكيان الصهيوني وقد بلغت نسبة خطيرة، وهي تهدد المعادلة السكانية المقلقة التي تشكل هماً للدويلة الصهيونية، وليس ذلك من قبيل المصادفة، بل هو ناتج عن الانجراف نحو اليمين المتأصل في ديناميات المشروع الصهيوني. ويوجد في الكيان الصهيوني أعزائي الكرام أسوأ تعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية الدنيا في العالم الغربي، على الرغم من امتلاكها ميزانيات ضخمة ملائمة، وهي تأتي في مرتبة تالية للعديد من الدول الأفقر مثل ماليزيا وتايلاند ورومانيا التي تزود هذا الكيان بالعمالة الرخيصة. لهذه الأسباب مجتمعة إضافة للدور الذي تلعبه اليوم الأصولية الدينية اليمينية في الكيان الغاصب، تجري الآن هجرة مضادة إلى خارج الكيان الصهيوني وقد بلغت نسبة خطيرة، وهي تهدد المعادلة السكانية المقلقة التي تشكل هما للدولة الصهيونية. ففي أواسط سنة 2004 كان هنالك نحو 760 ألف إسرائيلي يعيشون في الخارج بزيادة 40% منذ بدء الانتفاضة الثانية سنة 2000 للميلاد.
وكشفت وزارة استيعاب المهاجرين الجدد في كيان الاحتلال عشية الذكرى 60 لتأسيس الكيان في حملة واسعة لإعادة أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين الذين غادروا فلسطين المحتلة وأقاموا في بلدان الغرب، ويبلغ عددهم 700,000 نسمة. ولفتت الوزارة إلى أن الإسرائيليين المقيمين في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا غادروا بحثا عن مستوى معيشة أفضل، وأشارت إلى صعوبة إقناعهم بالعودة، منوهة إلى عودة 5,000 منهم كل عام مقابل مغادرة نحو 20,000 إسرائيلي كل عام.
كنت كنتم وبرنامج الغدة السرطانية قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع الأعباء الصهيونية على الولايات المتحدة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
يا خالقنا يا رب لعبيدك ندار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحان الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب. يا المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد. القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير. نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض. العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم. الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم. مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحيي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني.
يا خالقنا يا رب لعبيدك نردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيد الأنام والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، سورة المائدة سورة مدنية بالإجماع، تحدثت عن موضوعات كثيرة، ويجملها اللفظ الأول فيها الذي قاله الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهي مشتملة على عقود كثيرة تعاقد الله بها مع الفئة المؤمنة ومع الأمة المسلمة التي قبلت الإيمان بالله طالما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. القارئ المرحوم أحمد الرزيقي يتلو علينا من هذه السورة المباركة من الآية 15 إلى الآية 32، فلنستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن المسيح ابن مريم وأمه لله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا من وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا آدم ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف رب العالمين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك
والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.